تقديم هذا من بفضل الله تعالى. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أي ثمن تقدم، لأنه يحقق للمضين شرط علم به في المبيع. فإن باع برفضه أي ثمن مسكوت عليه وهما يشتريانه أو أحدهما لم يصح في الجهاد، أو باع بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه مقدار كل كيس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح في الجهاد.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه فليهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن هو ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، فالذي دخل عليه الباء هو الثمن. فيقول: بعتك هذا الكتاب بهذه السيارة، بعتك هذا البيت بهذه الدراهم، هنا ما تدخل عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم غير نقد. لا يلزم أن يكون نقدا، قد يكون نقدا وقد يكون غير نقد. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الساعة، الثمن الساعة، اشتريت منك هذه الساعة بهذا الكتاب، الثمن الكتاب. إذا يتميز الثمن عن المثمن بباء البدل، فالثمن ما دخلت عليه الباء، والمثمن الذي هو المبيع ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل هو المبيع. هذا هو المذهب في المسألة، أن الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما دخلت عليه الباء، والمثمن الذي هو المبيع ما وقع عليه الفعل. وقال بعض العلماء: إن الثمن هو أحد النقدين، إن كان أحد العوضين نقدا فالثمن إيش هو النقد، وإن لم يكن نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. الآن في البيع في العقد عوض ومعوض، عوضان، إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن سواء دخلت عليه الباء أم لم تدخل. فإذا قلت بيعتك هذه الدراهم بهذه السيارة، ثمن الدراهم، بعتك هذه السيارة بهذه الدراهم، وإن لم يكن أحدهما نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. فلقلت بعتك هذا الكتاب بهذا المسجل، الثمن المسجل. فيقولون: الثمن إن كان أحد العوضين نقدا فالثمن هو النقد، وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء، ثم دخل عليه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي. ولعل هذا أقرب أن يقال: إن كان هناك عوض، إن كان هناك عوض دراهم ودنانير فهي الثمن، وإن لم يكن ثم عوض فما دخلت عليه الباء. وإن كان العرف عند الناس أن الثمن ليس ما دخلت عليه الباء. طيب، بقينا قوله أن يكون الثمن معلوما، لم يقل أن تكون القيمة معلومة، لأن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة. فالثمن ما وقع عليه العقد، ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء، ما يساويه الشيء عند الناس. فمثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، بعشرة، العشرة هنا ثمن لأنها وقع عليها العقد. قد يكون هذا الكتاب يساوي في السوق 15، ال15 تسمى قيمة. فمثلا أن الكتاب قيمة الكتاب 15، لكن حبيتك وأعطيتك إياه بعشرة، هذا ثمن. وقد يكون هناك أيضا غبن يبيع عليه ما يساوي 5 بـ10، فالقيمة 5 لكن وقع العقد على العشرة. إذا الفرق بين القيمة وبين الثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد، ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي الشيء في أوساط الناس. يقول رحمه الله: الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم،
لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كمبيع، لأنه إذا كان الثمن مجهولا هذا غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، ولأنه إذا كان مجهولا كان نوعا من الميسر، نوعا من الميسر، لأنه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. فلو قال اشتريت منك هذه الساعة بما في جيبي من الدراهم، قد يكون ما في جيبه كثيرا فيكون غانما، وقد يكون ما في جيبه قليلا فيكون غانما، إذن هذا ميسر. ولأن عدم معرفة الثمن سبب للنزاع والخصومة، سبب النزاع والخصومة، إذن نقول الثمن لا بد أن يكون معلوما أولا لأن الجهالة، لأنه أحد العوضين، فكما أنه يشترط العلم بالمبيع يشترط العلم بالثمن، ولأن جهالته غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، ولأن جهالته نوع من الميسر، والميسر محرم، ولأن جهالته سبب للشقاق والنزاع بين المتعاقدين. يقول فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه، ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح، باعه برقمه، قال بكم تبيع هذه السلعة؟ قال بالرقم الذي عليها، تكون السلعة مرقمة ومن عليها السعر، فيقول بكم؟ قال بثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه. وعلم من قول وهما يجهلانه أنهما لو كان يعلمان فإنه يصح، لأنه لا جهالة، أو أحدهما يجهل سواء كان البائع أم المشتري. فإذا قال بكم تبيع هذه السلعة؟ قال برقمها، برقمها، فقال اشتريت، والبائع يجهل، المشتري قد رأى الرقم لكن البائع يجهل، فلا يصح، لأن البائع قد يقدر ثمنا قد يكون هذا التقدير قديما وتغيرت القيم. وأيضا لو كان المشتري هو الذي يجهل قد يقدر في نفسه أن السلعة قيمتها 10 فتكون بكم؟ بـ20 مثلا، واضح؟ إذا البيع بالرقم لا يصح، والسبب في ذلك الجهالة، الجهالة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الثاني إنه يصح البيع بالرقم، يصح البيع بالرقم، واضح؟ قال وهو وإن كان مجهولا فإنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. إذن هنا قولان، القول الأول وهو المذهب عدم صحة البيع بالرقم مطلقا، والقول الثاني صحة البيع بالرقم مطلقا، وهو كلام شيخ الإسلام. لكن الصواب في هذا يعني البيع بالرقم أنه يفصل فيه، وهو أن يقال إن البيع بالرقم إن كان الترقيم من قبل البائع هو الذي رقم السلعة فلا يصح، لا يصح للجهالة، لأن البائع قد يضع رقما فوق ما تساويه السلعة. وإن كان الرقم من جهة مسؤولة، الترقيم على السلعة من جهة مسؤولة، فإنه يصح، لأن المشتري لم يجده إلا بهذا السعر، واضح؟ عندنا البيع بالرقم نقول إن كان الترقيم من قبل البائع هو الذي وضع الرقم، سلعة قد 15 ريالا فلا يصح. لماذا؟ نقول لأن البائع قد يضع ثمنا زائدا عن ما تساويه السلعة، السلعة بـ10 إلى 15. وأما إن كان الترقيم من جهة مسؤولة من قبل ولي الأمر فهذا جائز ولو كان مجهولا، لأن المشتري مهما حاول أن يشتري السلعة لن يجدها إلا بهذا الرقم. وأضرب مثال بالأدوية، الإنسان أراد أن يشتري بنادول، قال بكم؟ قال بالرقم، هذا الرقم مهما ذهب في أي مكان لن يجده إلا بهذا الثمن، في جهالة؟ ما في جهالة. لكن لو كان الذي رقم هو البائع ربما يضع 15 وفي محلات أخرى يباع بـ10، فمسألة الترقيم لا نقول بالمنع مطلقا ولا نقول بالجواز مطلقا، بل بالتفصيل إن كان الترقيم من قبل البائع فلا يصح، فلا يصح، لأن البائع قد يضع رقما فوق ما تساويه السلعة، وربما المشتري لو ذهب وفتش وجد إيش ثمنا دون ذلك. وأن ها إلا جهالة ما يدري، في جهالة في غبن، في جهالة وغبن ها. إيه بس المشتري ما يدري، قد بيع الكتاب كم غير برقمها، المشتري ما لا يعلم. وفي أيضا غبن جهالة. وإن كان الترقيم من جهة من جهة المسؤولة فإنه يصح، يصح. والسبب في الصحة نقول لأن المشتري لن يجد هذه السلعة إلا بهذه القيمة أو بهذا الثمن. قال أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. لحظة، باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الدرهم، الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، والدينار هو المقدار المعلوم من الذهب. وهنا المؤلف استعمل الدرهم فيما يكون في الذهب والفضة. المعروف أن إذا قال درهم ما يحتاج يقول ذهبا ولا يحتاج يقول فضة، لأنه معلوم أن الدراهم من الفضة، من الفضة. لكن مراده بألف درهم يعني سكة أو قيمة ذهبا وفضة، يعني ليس المراد بالدرهم ما يصرف إليه الذهن وهو ما كان من فضة، فهو يشمل من الفضة والذهب وغيرها. قال بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأن مقدار كل منهما، كل جنس منهما مجهول. فلقد بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. الآن الألف معلومة، الألف معلومة، لكن هذه ألف قد يحضر المشتري 800 دراهم، 200 من الذهب، قد يحضر 800 من الفضة و200 من الذهب. فيقول البائع لا، 800 من الذهب و200 من الفضة. هذا جهالة، هذه جهالة. طيب إذا قال بألف ذهبا وفضة أيضا لا يصح، لا يصح. وقال بعض العلماء إنه يصح، يصح أن يقول بألف درهم ذهبا وفضة، ويحمل على المناصفة بأن تكون الدراهم نصفها من الذهب ونصفها من الفضة. وكذلك لو قال بألف ذهبا وفضة فإنه يصح ويحمل على المناصفة، لأن كل شيئين اشتركا ولم يتميز أحدهما على الآخر يكون على سبيل إيش؟ البنية والمراصفة. فعليه إذا قال بيعتك بألف درهم ذهبا وفضة فإنه صح، ويحمل على أن النصف من الذهب والنصف من الفضة. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، يعني إذا كان كذلك فلا جهالة. ومتى أنكر تصحيح العقد فهو أولى من إبطاله، بقاعدة من قواعد الفقه. متى أمكن تصحيح العقود فهو أولى من إبطالها، لأن العقد إنما يختل بوجود مانع أو فقد شرط. والأصل في العقد الذي صدر من أهل أن يكون تاما بالشروط منتفيا من الموانع. قال أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح لجهالة، لأننا لا نعلم هل ينقطع على ثمن قليل أو كثير. مثاله قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة، بكم تبيع هذه السيارة؟ قال بما ينقطع به السعر، بما تقف عليه في المساومة، فتساوم على السيارة، يحرج عليها 50 10 20 30 40 50، وقفت. إذن البيع وقع على إيش؟ على 50. إذا يقول البيع بما ينقطع به السعر لا يصح، لأن لا ندري هل ما ينقطع به السعر 20 30 40 50، أقل أكثر مجهول. وقد تقدم أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، والثمن هنا حال العقد مجهول فلا يصح. وقال بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إنه يصح البيع بما ينقطع به السعر، يصح البيع بما ينقطع به السعر، لأن هذه الجهالة تؤول إيش إلى العلم، تؤول إلى العلم. قال وهو أيضا البيع بما ينقطع به السعر أقرب إلى طمأنينة المشتري من تقدير البائع. كم بيع يقول بخمسين، ربما تقول غدا للبائع، لكن ما ينقطع به السعر أكثر طمأنينة للمشتري من إيش؟ من تقدير البائع، من تقدير البائع. أليس كذلك؟ يعني أنت لما قالت البائع كم في السيارة بخمسين، أيهم أشد طمأنينة لو أنك ذهبت في المساربة ووقفت على خمسين؟
الثاني،
لا شك مساومة الثاني. يعني إذا قالت البائع بخمسين هذا تقدير واحد، لكن إذا وقفت المساومة هذا تقدير جماعي، جماعي، فهو في الواقع أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة لشيء للمشتري. لكن قد يرد على البيع بالمساومة أو بما ينقطع به السعر قد يرد مسألة الزيادة والنقص، لأن السلعة قد تكون مرغوبا فيها فيرتفع سعرها حتى ربما أكثر مما يقدر البائع، وقد تكون غير مرغوب فيها فتبقى بأقل. أفرض مثلا السلعة هذه اللي أردنا نشتريها المشتري نادرة كل ما يطلبها، إذا باعها بالمساومة ربما يحصل زيادة، ربما يكون عناد بين المتبايعين بين المشترين، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، تكون قيمتها ثمن قيمتها خمسون تبلغ إلى مئة، فيحصل إيش؟ زيادة. وربما تكون هذه السلعة غير مرغوب فيها، فإذا قيل بكم يقول واحد بعشرة، عشرة آلاف سيارة، ثم قيل بعشرين يقفون، ما لأحد رغبة، فيه إيش؟ جهالة. وإلا الواقع أن البيع بما ينقطع به السعر أكثر طمأنينة من تقدير البائع، لكن نريد عليه مسألة إيش؟ مسألة الزيادة والنقص. أي زيادة والنقص والنقص، الزيادة والنقص، زيادة والنقص. طيب، ولذلك المذهب قد يكون أقرب إلى الصواب من ما اختاره الشيخ رحمه الله. نعم، لو كانت السلعة من السلع يعني المرغوب فيها، مرغوب فيها، وعلمنا أنه لا يحصل يعني ما ينقطع به السعر قريبا مما يقدره البائع، فالقول له وجهة. قال أو باعه بما باع به زيد وجهله، بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح. يعني قال بيعني هذه السيارة بكم تبيع، تبيع هذه السيارة بكم تبيع هذه السيارة، وقال أبيعك إياها بما يبيع به زيد أو بما باع به زيد، فإنه لا يصح. لكن المؤلف يقول وجهلاه أو جهله أحدهما، فإن كان أحدهما يعلم لا بد أن يعلم جميعا، يعلم جميعا. سورة المسألة، أتيت إليك وقلت بكم تبيع هذه السيارة، فقلت أبيعك إياها بما يبيع به زيد. أقرب مثال سيارة أتيت أريد أشتريها منك، فقلت بكم تبيعها، قلت تقول بسعر الوكالة، بما تبيع به الوكالة أو بما يبيع به المعرض الفلاني المتخصص. لماذا؟ تقول المؤلف وجهلاه، يعني كان البائع والمشتري يجهلان أو أحدهما يجهل، لا يصح. لماذا؟ تقول لأن الثمن مجهول، فأنت لا تدري، لا تعلم بكم تبيع الوكالة، وأنا كذلك، إذن المآل إلى الجهالة، المآل إلى الجهالة. إذن إذا قال بما باع به زيد وجهلا، زيد وجهلا، فإنه لا يصح. وقال بعض العلماء إنه إذا باع بما باع به زيد، وقال بعتك بما باع به زيد، إن كان زيد من الناس المعتبرين في السوق الذين يؤخذ بقولهم في ذلك، يعني كان من التجار الكبار المعروفين الذي يرجع إليه الناس في التقدير، فهو من أهل الخبرة، فالبيع بما باع به صحيح. وإن كان زيد من عامة الناس فالبيع بما باع به لا يصح، واضح؟ فمثلا إذا قلت مثال بكم تبيع السيارة؟ فقلت بما يبيع به فلان صاحب بعض الصغير غير معتبر، هل يصح؟ لا. طيب إذا قلت بكم تبيع السيارة؟ قال بسعر الوكالة، فإنه يصح، لأن يعني الوكالة من المعلوم أن الوكالات وكالة السيارات سعرها لا يختلف في جميع الفروق، أي فرق في الدنيا يكون السعر واحد. وهذا القول أصح أن البيع بما باع به زيد إن كان زيد من المعتبرين من التجار المعتبرين الذين يؤخذ بقولهم فالبيع صحيح، وإن كان من عامة الناس فلا يصح. قال وكذا لو باعه كما يبيع الناس، يبيع الناس فلا يصح بالجهالة، لأننا لا نعلم بكم يبيع الناس، هذا واحد. ولأن الناس يتفاوتون، يحصل تفاوت، يتحصل تفاوت، قد يقول هذا يبيع بعشرة وهذا أحد عشر وهذا اثنى عشر إلى آخره، ففي جهالة. وقال بعض العلماء يصح أن يبيع بما يبيع به الناس، لأن هذا أقرب إلى الطمأنينة في نفس المشتري مما يقدره البائع. لكن إذا حصل اختلاف في بيع الناس بأن كان أحدهم يبيع بعشرة وآخر بأحد عشر وثالث باثني عشر، فإننا نأخذ بالوسط، نأخذ بالوسط، أواضح؟ إذا البيع بما يبيع به الناس هذا صحيح، وذلك لأنه أقرب طمأنينة في المشتري من مما يقدره البائع. فإن كان ما يبيع به الناس لم يختلف، لا يختلف، كان القيمة التي يبيع بها الناس لا تختلف، فواضح. وإن كان ثم اختلاف فإننا نأخذ بالوسط. يقول أو بدينار أو درهم مطلق، وثم يعني وهناك نقود متساوية رواجا، فإنه لا يصح. يعني إذا قال بيعتك بدينار، بكم تبيع السيارة؟ قد بعشرة دنانير، وهناك في البلد دنانير مختلفة، وأنتم تعلمون أن الدينار أو الدنانير تختلف، قد يكون نسبة الغش في هذا أكثر من نسبة الغش في ذاك. فإذا كان البلد مثلا فيه دينار، دينار كذا ودينار كذا ودينار كذا ولم يؤيد، ففي هذا الحال لا يصح. كما لو قال مثلا بعتك بريال، سوق سوداء مثلا في مكان على حدود بلدان، ثلاثة بلدان كل بلد عملتهم ريال، مش مثل يقول بيعتك بكم تبيع السيارة؟ قال بخمسين ألف ريال، أو بيعتك بمئة ألف ليرة، ولا يعلم الليرة السورية أو لبنانية أو تركية أو إيش؟
إيطالية.
إيطالية بعد؟
إيطالية
أدنى. نعم، لا يدرى، هذا جهالة. إذا كان هناك، إذا كانت النقود كثيرة، كان في البلد أكثر من دينار وأكثر من درهم، فلا يصح. يقول ثم نقود متساوية رواجا، لاحظة، متساوية رواجا. وعلم من قول المؤلف متساوي رواجا أنه لو كان الرائج نوع معين فإنه ينصرف إليه، فإذا قال دينار انصرف إلى الأكثر رواجا. قال وإن لم يكن إلا واحد، إلا واحد فواضح. قال بيعتك بدينار، والبلد ليس فيه إلا دينار واحد، مثل عندنا بريال ليس في البلد إلا ريال واحد. أو غلب، يعني كان ثم نقود متساوية وغلب أحدها صح وصرف إليه كالفرغان. فمثلا عند الناس الآن إذا قالوا دولار، دولار كثير من البلدان، في هناك بلدان كثيرة عملتها دولار، مثل حي طيب غير أمريكا، كندي فيه هذا ممكن دولار الثالث غير الدولار، لكن إذا قيل دولار ينصرف إلى الدولار الأمريكي. إذا قيل جنيه،
مستر
استرليني
نعم
جنيه مصري
سوداني
اي سوداني مصري هذا يقول لا يجب كل واحد او غرب صح وصرف اليه انهم الا اليك انهم اذا باع بدينار او درهم فان كان البلد فيه نقود متساويه يعني دنانير كثيره دينار اموي دينار عباسي دينار كذا فلا بد فلا يصح للجهاله واضح وان كان دينار واحد صح وان كان دنانير ولكن الاغلب رواجا معروف فانه ايش يصح فعلى هذا اذا باع بدينار او درهم يطلق له ثلاث صور الصوره الاولى ان تكون النقود متساويه ان يبيعه بدينار او درهم مطلق والنقود في البلد متساويه فالحكم ايش لا يصح الصوره الثانيه ان يبيعه بدينار او درهم مطلق وثم نقود ثم نقود لكن الاكثر رواجا احدها فيصح ولا يصح ان يبيعه بدينار او درهم مطلق وليس ثم البلد الا دينار واحد او درهم واحد فيصح طيب قال رحمه الله ويكفي علم الثمن بالمشاهده كصبرة من دراهم يكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم بأن قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبرة من الدراهم الصبرة هي في الأصل الكومة من الطعام الصبرة هي الكومة من الطعام كومة شحنة سريرة هذه الصبرة فقل كم قال اشتريت منك هذه الصبرة هذا البيت بهذه إيش؟ الصبرة من الدراهم أو من الدنانير فإنه يصح لماذا قال لأن الثمن معلوم الثمن معلوم بأي شيء بالمشاهدة الثمن معلوم بالمشاهدة فيصح طيب هذه مسألة أو فلوس كصبرة من دراهم أو فلوس أي صبرة اشتريت منك هذه الصبرة اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبرة من الفلوس والفرق بين الدراهم والدنانير والفلوس أن الدراهم والدنانير من الذهب والفضة والفلوس من غيرها من غيرها والدراهم من الآن الموجودة أي هي تسمى فلوسا فما كان من الفضة فهو دينار وما من الفضة فهو درهم وما كان من الذهب فهو دينار وما سك من غيرهما فهو فلوس فلوس فالدراهم الموجودة عندنا هذه تسمى فلوسا تسمى فلوسا لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الفلوس جاب ريالات حديد وضعها قال بهذه الكومة شحنة من الريالات يصح يصح لأن الثمن معلوم لا شيء من المشاهدة من المشاهدة ولكن هذا القول كما سيأتينا ضعيف جدا ضعيف والصواب أنه لا يصح أن يبيع كومة أو صبرة من دراهم أو فلوس وذلك لأن الاختلاف والاختلاف هنا مؤثر جدا مؤثر هذا ليس كما لو قال بعتك هذه الكومة من البطيخ وما أشبه ذلك لأن التفاوت فيها يكون يسيرا لكن إذا قال بي اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة أو هذه الصبرة من الدنانير أو من الذهب فإنه لا يصح وذلك لا شيء بجهالة قال أو فلوس ووزن صنجة صنجة الصنجة لا يتخذ سبائك على هيئة سبائك من الصفر وحيلا من النحاس تتخذ يضرب بعضها ببعض قال بعتك أي اشتريت منك هذا البيت بوزن صنجة من الصفر أو من النحاس فإن أيضا لا يصح لأن وزن الصنجة مجهول لا مجهول طيب ملء كيل مجهولين ووزن صنجة وملء كيل مجهولين هذا عائد على الصنجة والكيل فإذا قال اشتريت منك من هذا البيت بوزن هذه الصنجة الصنجة من الدراهم فلا يصح لأن وزنها مجهول بوزن هذه الصنجة من الذهب لا يصح. طيب ملء كيل عند مكيال غير معروف مجهول، قال اشتريت منك هذا البيت بملء هذا المكيال من الذهب أيضا غير معلوم، لكن لو قال بملء هذا الكيل وهو صاع معلوم، اشتريت منك هذا البيت بصاع من الذهب، بصاع أهل البلد من الذهب معلوم؟ معلوم 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 فيها صح ليش؟
كما
سبق يصح هذا نعم يصح من قول لا يكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو خلوص بوزن بوزن صنجة ومن إكيل يكفي علم الثمن بالمشاهدة وكصبرة من دراهم أو خلوص ووزن صنجة ومن إكيل مجهولين. والصواب عدم الصحة للجهالة العظيمة
كل الأمثلة السابقة
أي في من قوله ويكفي علم الثمن إلا من الكيل إذا كان معلوما جائز. نعم. الباء بالفاء لا تنعى الآن تدل على
أغلبية يعني
الإمام يكون فيها مصنوعة الأرقام هذه. بس أنت لا تشتري شيء لشهد فقط. يعني في الغالب معلوم. أنا لم تقل تقول هل الذهب المحلق عليه زكاة؟ نعم في زكاة، لا فرق بين محلق وغير محلق. ها؟ بس يشوف قبل
هذا يشوف
هذا مش؟ يشوف المشتري والبائع يعرف اي لا يعرف البائع غير واضح مرة يعرف، لكن افرض ان قد لو انه مثلا البائع ما يعلم سمعه مرقمها وقديم لها سنتين وجاء المشتري واخذها قال اشتريتها برقمها لا ما يجوز لا البيع بالرقم يعني الناس من اشياء يصيره اشياء كبيره ما يبيعون بالرقم وشوفيه يطلع عنده الرقم ايش السعر دائما يعني اذا خلينك السلعة انت تشاهد الرقم هو ينظر يضرب الجهاز تطلع عنده
طيب الحين باب السلعة ما تكون عليها تسعيلة تكون لها رقم
طويل أيه. انت تعرف معروف عليك يعني بعض السلع مثلا تشتري مثلا علبة عصير علب عصير 20 علبة بريال واحد بريال هو لا بد يضع السعر ولا يقول مثلا 20 على 12 ريال او 24 ريال ويحسبها لاجل حساباته لاجل يعرف ما خرج من البضائع وما تبقى لا تظن من فائدتهم من وضع السلعه هذه انه وضعها على الجهاز يمرها بالجهاز بس فقط معرفه السلعه لا يستفيدون منها اولا انه اضبط في مساله البيع والشراء حتى لا يصير من المحاسبين تلاعب ثانيا فائده يعرف كم بقي من المقدار يعني اليوم عصير برتقال احضرنا 1000 علبه كم بيع؟ بيع 700 بقي 300 هكذا دمين سياد وحتى في مسألة يستفيد في مسألة الزكاة خراج الزكاة إذا حال الحول ورد مزكي نبغي يعدد كم بسطة كم تونة كم كذا لا يفرض الجهاز ويخرج عند الباقي فيها فائدة نعم
سبب الصعب إذا كان نبغى البيت الصعب الذهب الصعب معروف لا يكون فيه غرض
لا ما فيه غرض
لا
صعب لا كم ما يمكن ما يبي يجي ذهب جامد الذهب الجامد يختلف إن كان قطع صغيرة كان كثيرة لاحظ من الذهب يأتي قطع صغيرة جدا بحيث أنها يجعلها في ملي أهلية مثل الحب الذرة أما يأتي بقطع من الذهب ويضعها لا تختلف لأنه قد يأتي بقطعة كبيرة تملع الصعب
تكون
قطعة معروفة وزنها صعبة. شو؟ قطعة
نفسها تكون معروفة وزنها
لا حتى شوف إذا الوزن وزن كيل وزن الكيل فلان الكيل فلان إذا كيلو مثلا بالبر نعرف مثلا كيلو وين وكذا وكذا نقول إذا الثمن كيلو وان من الذهب قال المراقبة ليس المراد المحتضر الذهب فيه. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، هي صورة انتشرت وهي في مسألة بيع التبنة 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 التي وقفت من القبر يعني. فيأتي على كومة كبيرة من التبنة ويقول التاجر أنا أشتريها منك دون وزن، أشتريها مثلا بألف ريال. فحكم
معلوم هو؟
هو ما يكون معلومة شيخ، يعني مثلا كومة كبيرة
خاص معنا بالمشاهدة تبيع عندي أوراق التبن.
لا هو
يباع
معروف،
خاص معلوم بالمشاهدة يأتي يقول أنت أنا حزمة من التبن بيعتك إياها.
يكون كميات كبيرة
قد أحيانا
يكون فيها
لا، إذا كان كمية كبيرة ما يعلم
كمية كبيرة مثلا تسع نصف هذه المساحة فيأخذها مثلا، قد يكون يفعل فيها بعض الأشياء، يكون المكان مرتفع، المكان نفسه يكون مرتفع فرعاه
لكي
المشتري
إن
هذه
كل لا. إذا كان أشوف إذا كان هناك جهالة وغرر لا يجوز، أما إذا كان الشيء يعلم ولو على وجه التقريب الجهالة يصير تفتخر. أما إذا كان هناك جهالة أو في خداع مثل ما في بعض الأماكن يبيعون أشياء الغنم بالوزن فيأتي البائع ويملأ بطنها من الشعير والماء تنتفخ والميزان يزيد فيظن هذا الزياده انها لحم، هذا غلط لا يجوز. بيع الشاة بالوزن لا يجوز، لان لا يعلم هل هذا الوزن الزياده هل هي عظام او شحم او زياده من الراس، راسه كبير. نعم
بالنسبه للبيع السيارات المعارف يعني يبيعون بالموديلات مثلا، هل لو قلنا مثلا زي ما باع هذا المعرض،
المعرض
لازم يكون
يحدد بالمدير ولا إيه؟ نعم تحتاج المدير، يعني مثلا سيارة مثلا 2007 ولا أريد أشتري منك، قال أبيعك يا بما يبيع بها الوكالة بسعر الوكالة، عمر يأتي بمدير 80 وبيبيع بسعر 2007 لا أنا ما لا. نعم
هذا
يقول البيع بالرقم الصيدليات تختلف.
في
اختلاف؟
في
اختلاف؟ في اختلاف؟ لا بس يا أخي شو؟ لا يا شوف بعلمك اختلاف مو بهذا. اختلاف السبب إن هذا الدواء جديد. الوكيل زاد السعر. تشتري من الدواء أنت اليوم تشتري الدواء بخمسة ريال بخمسة ريالات، تأتي بعد أسبوع عند فلان إلى الآن بخمسة، وفلان أحضر شيء جديد عليه سعر جديد. فهمت ولا لا؟ أقول لا، الوكيل واحد. السبب الاختلاف، الحين تشتري شراب كم بعشرة، تجي بعد أسبوع تجي للصيدلية الأخرى بعد يومين تقول بكم؟ تقول 12. طيب ما الشراب الصيدلية؟ هو نفسه ما اختلف، لكن نفس الوكيل كل فترة يأتي ببضاعة يزيد. وإلا يعني وكالات الأدوية معروفة، الدواء الفلاني وكيل فلان، الدواء الفلاني وكيل فلان، حتى ما يحصل اختلاف.
في مراقبة
ما يمكن متى ايش؟
حراج
الجسم يحطون على الجسم مثل حراج اللي يبيعك يبيع حراج وشو يجي بدأتك الدراشيع وش مراضع تلفزيونات راديو هذا عود يمكن أحيانا تصير عود وكمنجات لا يجوز هذا لا يجوز.
كل
ذراع
من الثوب
بكذا لا وين باع ثوبا او صبره
وين باع ثوبا او صبره وهي الكومه المجموعه من الطعام او باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا او كل قفيز من الصبره بكذا او كل شاة من القطيع بجرم صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع لأن المبيع معلوم بالمشابة المشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه. لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذر. وإن باع من الصورة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا، بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل لا البعض، فالتفت الجهال. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا أن من شروط البيع العلم بالثمن، يكون الثمن معلوما، فما دليل ذلك يا يوسف؟ البيع بالرقم المذهب لا يجوز. القول الثاني يجوز، لكن قيدنا هذا القول بمتى بماذا؟ نعم، إذا كان مرقما من جهة مسؤولة. نعم، طيب لماذا إذا كان مرقما من جهة مسؤولة يجوز؟
لأن هذه
السلعة إذا طلبها سيجدها بنفس السعر، لا يجدها بغير هذا الثمن في أي مكان. طيب، البيع بما ينقطع به السعر يا فيصل حكمه لا يجوز. من البيع المقطوع. طيب، إذا باع قال بعتك بما باع به زيد، فإنه يصح. طيب، لماذا يصح إذا كان من من يعتبر؟ لأن هذا أقرب طمأنينة بالنسبة لمن؟ المشتري. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع ثوبا أو سبرة ويقوم مجموعا من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع إلى آخره. باع ثوبا أو سبرة أو قطيعا. الثوب، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، قطعة من القماش. وليس المراد بالثوب ثيابنا هذه، ثيابنا هذه تسمى قمصا، قميص. الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا. إذن الثوب هو قطعة من القماش، فإن فصل فعلى ما فصل، قد يفصل إلى قميص أو سراويل أو غير ذلك. طيب، والصبرة هي كومها المجموعة من الطعام، والشاة والقطيع هو الطائفة من البقر والغنم، الطائفة من البقر والغنم. باعهم قال: باع من ثوبا أو صبرة ويركوم مجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع، كل ذراع من الثوب بكذا. قال: بعتك هذا الثوب قطعة من القماش كل ذراع بكذا، يجوز؟ يجوز، يجوز، واضح؟ لماذا؟ نقول: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، المبيع معلوم بالمشاهدة. نعم، هذا الثوب لا يعلم مقداره، لكن هذا هذه الجهالة مآلها إلى العلم، والبيع واقع على الجميع، البيع واقع على الجميع. فإذا قال هذا الثوب، كأنه اشترى هذا الثوب دفعة جميعا، واشترى في الواقع الثوب جميعا، لكن قال كل ذراع بكذا، كل ذراع بكذا، فإنه يصح. أو باع صبرة وهي قوم مجموعة من الطعام، كل صاع بكذا، فإنه أيضا يصح. أو باع قطيعا طائفة من البقر أو الغنم، قال كل شاة بكذا أو كل بقرة بكذا، فإنه أيضا يصح.
ولهذا قال صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب، يعني كم الثوب، كم يساوي من ذراع، أو الصبرة كم تساوي من صاع، أو القطيع كم عدده. السبب قال لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه. الثمن معلوم ولا لا؟ الجهالة هنا في منتهى الثمن، منتهى الثمن حمك الله. يعني إذا قال بعتك هذا الثوب كل ذراع بكذا، كل ذراع بكذا بدرهم، لا يدرى هل مبلغ الثمن 10 دراهم أو هو 10 أو أكثر أو أقل، لكن هذا يعود إلى مآله إلى العلم. ولهذا قال ما لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع. قال وإن باع من الصبرة من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. وكذلك لو قال بعتك من الثوب كل ذراع بكذا فإنه لا يصح. السبب لأن من للتبعية وكل للعدد فيكون مجهولا، بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى البيع واقع على جميع الثوب وعلى جميع الصبرة وعلى جميع القطيع، لكن هنا البيع لا ندري هل يشتري نصف الثوب أو أكثر أو أقل. فإذا قال اشتريت أو بعتك من الثوب يعني من هذا الثوب كل ذراع بكذا، لا ندري هل يشتري 9 أذرع 10 20 ما يدرى، إذا مجهول. كذلك إذا قال بعتك من القطيع من للتبعير كل شاة بكذا، لا ندري هل يشتري 5 أم يشتري 10 أم أقل أم أكثر، إذا فيه جهالة. فالفرق بين الصورتين، الصورة الأولى بعتك هذا القطيع كل شاة بكذا، الآن البيع وقع على الجميع، لكن بعتك من القطيع البيع وقع على البعض، وهذا البعض مجهول. ولهذا قال المؤلف لم يصح لأن من للتبعير وكل العدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع كل للبعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر من أن من التبعير وكل العدد فيكون مجهولا. فالصحيح في هذه المسألة الجواز، أنه يصح أن يبيعه من القطيع كل شاة بكذا كل شاة بكذا. نقول لأن هذه الجهالة مآلها إلى العلم، فكما أنه في الصورة الأولى الكمية مجهولة لكن تؤول إلى العلم، فكذلك هنا المقدار معلوم مجهول لكن يؤول إلى العلم، وحينئذ يكون العقد واقعا على ما يأخذه. إذا قال اشتريت من هذا القطيع كل شاة بعشرة أو كل شاة بمئة واشترى 10، يكون البيع واقعا على 10. قال أو باعه ب100 درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باعه ب100 دينار إلا درهما فإنه لا يصح. باع قال بيعتك هذا الكتاب ب100 درهم إلا دينارا الآن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لو قال بيعتك ب100 درهم إلا درهما صح، وكان الثمن 99. لكن إذا قال بيعتك هذا الكتاب ب100 درهم إلا دينارا فهو مجهول. لماذا؟ لأن مقدار الدرهم بالنسبة للدينار مجهول غير معلوم، قد يساوي الدرهم من الدينار قد يساوي 10 دراهم قد يساوي 5 قد يساوي 6 أقل أو أكثر، ففيه جهالة. فكأن البيع أحيانا يقع على 99 وأحيانا يقع على 98 وأحيانا يقع على 90 ما ندري، لأن مقدار الدينار بالنسبة للدرهم غير معلوم. وإذا كان غير معلوم أدى ذلك إلى جهالة الثمن. طيب وإذا كانت هذه العلة، يعني كانت العلة جهالة مقدار الدينار بالنسبة للدرهم أو بالعكس، لكانت هذه العلة. فإذا كان المقدار معلوما انتفت، انتفت الجهالة وعليه. فلو قدر أن قيمة الدينار بالنسبة للدرهم أن الدينار 10 دراهم، فقال بعتك 100 إلا دينارا فالبيع صحيح، فكأنه قال بعتك 90 درهما. واضح؟ طيب، كذلك لو قال بعتك 100 دينار إلا درهما، إلا إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للدرهم كانت معلومة، حينئذ يصح ويكون كأنه قال بعتك بكم؟ 99. طيب، هل مثله بعتك 100 ريال إلا دولارا؟ لا صح، لأن مقدار الدولار بالنسبة للريال معلوم. طيب، بعتك 100 إلا جنيها مصريا، بمئة ريال إلا جنيها يصح معلوم ولا قرب للزيادة؟ قابل لما يصح، لأن هذا قابل للزيادة، والنقص قد يزيد يوما وقد ينقص يوما، ولا سيما إذا كان المبلغ كبيرا، يعني الأثار واضح. لكن قيمة مثلا قيمة الدولار، قيمة الريال بالنسبة للدولار ثابتة ثابتة. قال لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. هذا ضابط فقهي، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. فمثلا قطيع أغنام 100 شاة معلومة ولا لا؟ معلومة. إذا استثنيت مجهولا منها قلت اشتريت منك شياة من هذا القطيع، استثنيت مجهولا من معلوما صار مجهولا، لأن ما وقع عليه العقد مجهول وما بقي أيضا مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة المبيع. نعم. قال رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تفويضه. قال بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، فانفض الأخرى بألف، فإنه لا يصح، لا يصح. السبب الفرس معلوم، لكن ما في بطن الأخرى مجهول، مجهول، فلا يمكن تقويمه، يعني لا يمكن أن يوزع الألف على معلوم وهو مجهول. فلو قدرنا مثلا الفرس تساوي 800، ما في بطن أخرى، قد يساوي 200، يساوي 300، يساوي 400، قد يكون واحدا، قد يكون متعددا، قد يكون ذكرا، قد يكون إيش أنثى. لما كان مجهولا تعذر التقويم، فإذا تعذر التقويم صار مجهولا. طيب، وعلم من قبل المؤلف رحمه الله قال: فلا طريق إلى معرفة الثمن المعلوم. علم من قوله رحمه الله يتعذر علمه أنه لو لم يتعذر علمه فإنه يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: وإن قال وإن وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، باعه بمئة ورطل خمر فإنه أيضا لا يصح، وذلك لأن الخمر ليس له قيمة شرعا، ليس له قيمة شرعا، وما ليس له قيمة شرعا لا يمكن إيش أن ينقسم عليه الثمن، لا يمكن أن ينقسم عليه الثمن. قال: وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه بالعلم به، بأن قال بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الفرس وما في بطن أخرى، الفرس ب800 وما في بطن أخرى ب200، نقول هذا العقد جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وحينئذ تكون الفرس كم؟ 300. ولهذا قال صح في المعلوم بثمنه بالعلم به، ونلغي وما في بطن أخرى. طيب، قال: فإن لم يتعذر عند مجهول بأبي معلوم صحة المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. تفريق الصفقة، الصفقة في اللغة، الصفقة هي العقد، البيعة أو العقد. ومسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، سواء كان ما لا يصح بيعه لجهالته أو لكونه لا قيمة له شرعا، أو لكون البائع لا يملكه. يقول المسائل تفريق الصفقة ثلاث، وهي أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، سواء كان ما لا يصح بيعه لا يصح لجهالته، مثل بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، أو كان مما لا قيمة له شرعا كما باعه خمرا وخلا، الخمر ليس له قيمة شرعا، أو كان ما لا يصح بيعه مما لا يملكه كما لو قال بعتك هذين العبدين أحدهما له والآخر في زيت فلا يصح. وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال فإن لم يتعذر عند مجهول بيع بمعلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، باع معلوم ومجهول، لكن المجهول لا يتعذر علمه فإنه يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. فلو قال بعتك هذه الفرس، هذه الفرس وفرسا أخرى بألف ريال، واضح؟ نعم. العقد هنا جمع بين معلوم وهي هذه الفرس وفرسا أخرى مجهولة، والعقد هنا وقع على مجهول، والعقد الواقع على المجهول إيش؟ لا يصح. العقد هنا وقع على معلوم وعلى مجهول، لكن المجهول هنا يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه. فنقول هنا يصح في المعلوم بقسطه لأنه معلوم حال العقد، ولا يصح في المجهول لعدم العلم به حال العقد. يعني يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع معلوما إيش؟ حال العقد. هنا حال العقد، أحد المبيعين معلوم والآخر مجهول. كيف نصنع؟ نقول نقوم الآن القيمة 1000 ريال، الثمن 1000 ريال، بعتك هذه الفرس والأخرى كم؟ ب1000 ريال والأخرى مجهولة. نقول نقوم، قالوا قيمة الفرس الموجودة هذه 250، وقيمة الأخرى ب250، تجمع 500. نسبة المجهول إلى المعلوم إلى الكل إيش؟ النصف. إذا نقول يصح البيع في إيش؟ في المعلوم بنصف الثمن الذي هو 500 ريال. مثال آخر أوضح، قال بعتك هذه الفرس، هذه الفرس وفرسا أخرى بألف ومئتين ريال، واضح؟ طيب، أردنا التقويم، قومنا الفرس الموجودة المعلومة وإذا هي ب800، وإذا هي ب200 ريال، وقومنا الفرس الأخرى، الفرس الأخرى وإذا هي ب400 ريال، واضح؟ كم النسبة الآن؟ المجموع 200 و400 600. نسبة 200 إلى 600 الثلث. إذن نقول قيمة الفرس المعلومة ثلث الثمن. كم ثلث؟ كم الثمن؟ 1200 ثلثها 400، فتكون الفرس المعلومة في كم؟ في 400. واضح؟ هذا معنى التقويم. معنى التقويم لا نقتصر على الفهم بل نقوم. نقوم نقوم مثال آخر. طيب باعه قال بعتك هذه الفرس، هذه الفرس وشاة في البيت بمئة ريال واضح؟ طيب قومنا الفرس فإذا هي بأربعين ريال وقومنا الشاة وإذا هي بعشرة ريالات، المجموع 50. طيب نسبة الأربعين إلى الخمسين 4/5 صح؟ 4/5 كذا؟ طيب إذن تكون قيمة، تكون نسبة ثمن الفرس المعلوم بالنسبة لكامل الثمن 4/5 الثمن كم؟ 80. 80 واضح؟ نعم.
هذا من الفرق بين ما يتعذر
علمه
وما لا يتعذر
علمه. ما يتعذر علمه ما يمكن تقويمه.
الذي عندنا لو قومنا عرفنا ان الباقي
لا مو باقي، الفرق بين ما وقع عليه العقد والقيمه. ولما كان نقول ب100 اذا هذا كذا وهذا كذا، لا لابد نقوم، لانه قد يكون باع عليه هذا الشيء باكثر من قيمته. اسمع إذا قال من بعتك هذه الفرس وفرسا أخرى بـ10,000 كيف نقوم؟ ما نقول النصف، لا نقول لابد من تقويم هذه وتقويم هذه، نقوم هذه ونقوم هذه ونعرف مقدار إيش الفرس المعلومة بالنسبة لجميع للكل، ثم ننسب ولا نقول بـ10,000 هذه بـ5,000 هذه بـ5,000 لا، لأن قد الثاني نفسه 5,000 قد تساوي 1,000 وقد تكون المعلومة تساوي 1,000 والأخرى تساوي أكثر، فلا بد من التقويم. إذا جمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ماذا نصنع؟ نقول نقوم كل واحد، نقوم هذا ونقوم هذا، ونعرف مقدار إيش نسبة المعلوم إلى القيمة، ونجعل هذه النسبة هي نسبته من الثمن، هي نسبته من الثمن سواء المعلومة أو المجهول. مثلا في المثال السابق باعه قال بعتك هذه الفرس وشاة في البيت بكم؟ بـ100 ريال. الآن لا ندري كم قيمة الفرس بالنسبة للمئة وكم قيمة الشاة بالنسبة للمئة، نقول نقوم، قومنا الفرس فإذا هي بـ50 وقومنا الشاة لما رأيناها وإذا هي بـ10، نسبة الـ40 إلى الـ50 أو نسبة الـ10 إلى الـ50 كم؟ الخمس، نسبة الشاة 10 إلى الـ50 خمس، إذا نقول المجهول قيمة هو الخمس، أسقط من الثمن الخمس، إذا كان الثمن 100 خمسها 20 فتكون المعلومة بكم؟ بـ80 وهكذا. هذا التثمين، التقدير هي التثمين. شلون بحوالي
ثمن السيارة
في هذا العرش عند قوم هذه وقوم النقص، هذه في المتلفات. يقول هذه إحدى مسائل تفريق الصفقة، والثانية وأشار إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك. المشاع هو ما لم يفرز أو يقسم، ما لم يفرز أو يقسم، فإن أفرز أو قسم فليس بمشاع. فمثلا بيني وبينك أرض، اشترينا أرضا مساحتها 10,000 متر، الأرض الآن مشاعة. ما معنى مشاعة؟ بمعنى أن كل ذرة فيها، كل شبر فيها بيني وبينك، لو وجدنا حصات الحصات هذه بيني وبينك مشاع. فإن أفرز نصيب كل واحد بأن قيل لك الشمالي، لك الجهة الشمالية وهي الجهة الجنوبية، أو قسمت قيل لك مثلا الربع ولي الثلاث أرباع، أو لك النصف ولي النصف، هذا ليس بمشاع. قال ولا هو مشاع بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما كعبد مشترك بينهما. في هذا الحال يقول صح في نصيبه بقسطه من الثمن بفقد الجهالة في الثمن. مثاله بيني وبينك عبد مشترك لي نصفه ولك نصفه فبعت هذا العبد الآن جمعت بالعقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. الذي لا يصح بيعه لا يصح لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. هذا العبد بعته بألف ريال وهو بيني وبينك أنصاف. كيف تكون قيمة العين واحدة هنا ما تبين في تقويم؟ نقول تحمل على النصف بعته بألف ولي نصفه ولك نصفه إذن يكون بكم؟ بخمسمائة. يقول صح في نصيبه بقسطه من الثمن وفي نصيب شريكه لا يصح. طيب ماذا يكون حال المشتري؟ أنا مثلا بيني وبينك عبد مشترك أنصاف بعت هذا العبد بألف ريال على زيد. تقول يصح في نصيبي بقسطه قسطي من هذا العبد النصف إذا لي كم؟ 500. هنا هل أضمن 500 الباقية لشريكي؟ هذا واحد. أو أن البائع أو أن المشتري يحل محل البائع؟ الثاني المشتري يحل محل البائع واضح الآن؟ واضح لنا؟ يعني زيد الذي بعته عليه يقوم مقامه فيقول هذا العبد مشتركا بين زيد وبين شريكي. تثبت له الشفعة للبائع إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه المشتري الخيار إن جهل الحال. طيب يقول مشترك بينهما أو بما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح. ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء احترازا مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة. فإن كان مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فلا يصح. الذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل المكيلات والموزونات والمعدودات المتساوية وكذلك المدروعات المتساوية كالقماش ونحوه. وأما الذي ينقسم عليه الثمن بالقيمة فهو الذي يختلف كالأرض الأراضي. الآن الثمن ينقسم عليها بشيء بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالقيمة لأن الأرض ليست متساوية فمثلا هذه الأرض ألف قيمة مساحته ألف متر إذا بيعت مثلا بمئة ألف المتر بكم؟ لو أردنا نقسم خلنا ألف متر بيعت بألف ريال لو أردنا أن نقسم عليها الثمن بالأجزاء تقولنا كل متر بريال لكن الواقع أن ليس كذلك. الأرض تنقسم عليها بالقيمة. قد يكون أحد الأمتار بنصف ريال بل بربع ريال وقد يكون الآخر بريال ونصف أو بريالين. فمثلا لو قدر أن جزءا من الأرض جزء من هذه الأرض مكان سبخ لا يصلح للزراعة والآخر صالح للزراعة وفيه بئر أيما أكثر قيمة؟ الثالث. يعني هل يمكن نقول ألف توزع بالتساوي؟ لا يمكن إذا الأراضي وكذلك الدور ونحوها هذه ينقسم عليها الثمن بأي شيء؟ بالقيمة لا بالأجزاء. ولهذا المؤلف في الوقت كقافيزين متساويين مثل بعت صاعين من البر إحداهما لي والآخر لشريكي بعشرة وهما متساويان هذا ينقسم عليه الثمن أي شيء بالأجزاء، ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فيصح. وصح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه عليه لانقسامه على أجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. لعدم إذنه. طيب، وقول المؤلف لعدم إذنه هذا ينبني مبني على تصرف الفضولي. فإذا قلنا بالقول الراجح وهو أنه أن تصرف الفضولي إذا أذن صح، فهذه المسألة يصح في نصيبه ونصيب شريكه. فمثلا باع نصيبه ونصيب شريكه من بر أو شعير أو غز مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، وأذن الشريك في ذلك، فالبيع صحيح، البيع صحيح. طيب، إذا هنا باع بما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء احترازا مما ينقسم عليه بالقيمة، فهذا لا يصح. لماذا؟ نقول لأن ما ينقسم عليه الثمن بالقيمة لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه. يقول رحمه الله والثالثة، يعني مسألة تفريق، وهي المسألة الثانية من مسألة تفريق الصفقة. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خمرا وخلا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، وفي العبد بقسطه من الثمن كذلك. طيب، هذا يقول باع عبده وعبد غيره، مثاله عندي عبد ولي جاري عبد، فقلت لشخص بعتك هذين العبدين بألف صفقة واحدة، ما قلت بعتك هذين العبدين، هذا العبد بكذا وهذا العبد بكذا، واضح، لكن قال بعتك هذين العبدين بألف. فقل باع ملكه وملك غيره، ما الذي اختل هنا؟ أنه باع ما لا يملك. نقول هنا يصح في نصيبه بقسطه، بقسطه، كيف قسطه؟ نقوم، قومنا هذا العبد، العبد الذي أملكه قومناه، وإذا قيمته تساوي مثلا بأربعين، وقومنا العبد الذي للغير وإذا هو بستين، نسبة الستين أربعين وستين مئة. طيب، نسبة العبد الذي صح البيع فيه بالنسبة للجميع خمسان، الأربعون خمسة المئة، إذن لعبدي خمسة الثمن، الثمن ألف خمساه أربعمئة، واضح؟ واضح ولا لا؟ مثال آخر، بعتك هؤلاء العبيد ثلاثة، هؤلاء العبيد بمئة، بألف ومئتين، بألف ومئتين، طرف المثال. طيب، الآن جمعت العقد بين ما يملك وما لا يملك، نقول صح في نصيبه بقسطه. نقوم، قوم العبد الأول الذي أملكه، قوم، قالوا قيمته 100 ريال، قيمته 200، وقيمة العبد الثاني 600، كم هذه؟ 800، وقيمة العبد الثالث 400، المجموع 1200. إذا تكون قيمة العبد الذي يملك 200، يعني نسبة الـ200 إلى الـ1000 إلى الـ1000 إلى الـ1200 كم؟ 200 إلى 1200 سدس، سدس كله سدس قيمة. طيب، أو باع عبدا وحرا، قال بعتك هذين إحداهما عبد الآخر حر بـ1000 ريال، الحر ليس له قيمة شرعا، لكن نقدر الحرة عبدا. يقول لو كان عبدا بهذه الصلة كم يساوي؟ فإذا قالوا يساوي كذا صح. أو باع خلا وخمرا، خمرا وخلا، الخل متقوم والخمر غير متقوم. لماذا؟ لأنه محرم ليس له قيمة الشرع. نقول نقدر الخمر خلا. يقول لو كان الخمر بهذه الصفة أو على هذه الهيئة لو قدرنا أنه خل كم يساوي؟ إذا قال يساوي كذا فهو قيمته، فهو ثمنه. قال بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. قال ولمشتر، لمشتر اللام يباح، يعني يباح للمشتري، لمشتر الخيار إن جهل الحال في جميع الصور التي يكون فيها باع ملكه ملك غيره أو غير ذلك. يقول المشتري الخيار إن جهل الحال، لأنه حينئذ تتبعض عليه الصفقة. فهو إذا قال، إذا قلت له بعتك هذين العبدين بألف ولم يصح البيع إلا في واحد، تبعضت الصفقة، قال أنا أريد أن أشتري عبدين، لو علمت أن الذي لا يصح إلا واحد لم أشتري. إذا له الخيار. يقول وقوله إن جهل الحال، أريد منه أنه إن علم فليس له الخيار. قال بين إمساك، بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسط من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. واضح. إذا صارت مسألة تفريق الصفقة ثلاث، أن يبيع معلوما ومجهولا، يتعذر علمه ولا لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه. والثاني أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره. والثالث أن يبيع ما يصح، أن يبيع إيش؟ ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. يقول رحمه الله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكليهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما. باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، فإن أذن بإذنه، نعم، باع عبده وعبد غيره بإذنه، بإذنه. قال بعتك هذين العبدين، بعتك هذين العبدين بألف ريال، فنقول يصح، ويقسط الثمن عليهما. فقومنا هذا العبد الأول وإلى هو بأربعمائة ريال، وقومنا الثاني وإلى هو ستمائة ريال، نقول لهذا قسطه ولهذا قسطه. طيب، قال أو باع عبديه لاثنين، عبديه لاثنين، قال بعتكما هذين العبدين، هذين العبدين بألف ريال، بألف ريال، كيف يصير؟ ماذا يصير؟ قال خذ هذا العبد وأنت خذ، بعتكما هذين العبدين بألف ريال. يقول قصد يقوم هذا ويقوم هذا، وتنسب القيمة إلى الثمن. طيب، لو باع عبده لاثنين مثله، لا باع عبده لاثنين بالنسبة له ما ندخل، أما بالنسبة لما يلزم كل واحد منهم بحسب الملك، حسب الملك. عندي عبد قلت بعتكما هذا العبد، هذا العبد بألف ريال، نقول هنا الذي يلزم كل واحد حسب الملك، إن كان ملكهما أنصافا لازم كل واحد 500، إن كان ملكهما أثلاثا لازم هذا 300 وهذا الباقي، وهكذا ما في إشكال. طيب، أو اشترى عبدين من اثنين، قال اشتريت منكما هذين العبدين، هذا العبد بكذا، كيف يعطي هذا ويعطي هذا؟ نقول يقوم، يقوم عبد الأول بكم ويقوم عبد الثاني بكم، وتنسب القيمة إلى الثمن. ثمن. قال أو وكليهما، يعني مثلهما، صح صح، وقسط الثمن على قيمتهما. وبهذا نعرف قصد الثمن على قيمتهما أن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة، وفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي الشيء. لماذا؟ نقول لأنه قد يبيع عليه الشيء بأكثر من قيمته، يعني قد يقع العقد على 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 الشيء بأكثر من قيمته، الشيء بيساوي بعشرين فيبيعه إياه بخمسة عشر، وقد يقع العقد على أقل، الشيء يساوي قيمته خمسون فيبيعه بعشرين محاباة، فالثمن الآن عشرون والقيمة خمسون. قال وكبيع إجارة، كبيع إجارة ورهن وصلح ونحوهما، إجارة مثل أجرتكما هذين العبدين، أجرتكما هذين العبدين بكذا وكذا، أحدهما له والآخر ليس له، أحدهما له والآخر ليس له، واضح؟ طيب، ورهن اقترب دراهم من شخص، اقترب دراهم من شخص وقال أعطني رهنا، فقال رهنتك هذان العبدان رهن وهما وهو لا يملك إلا واحدا، فقل يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. وصلح، صلح صالحه، صالحه على شيء، مثلا ادعى عليه دينا قال في ذمتك، في ذمتك لي كذا وكذا من دين، فأنكر، فأنكر واصطلح على أن يعطيه، أن يعطيه بدلا عن الدين شيئا، فأعطاه كتابين، كتابين أحدهما له والآخر مفصول أو مسروق أو ليس ملكا له، نقول هنا يصح الصلح في ما يملك وما لا يملك يقوم ويجب عليه مكانه شيء آخر. نعم. فصل،
فصل لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائك الثاني، أي الذي عند، الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص به الفصل، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد، وكذا قبل النداء، وكذا قبل النداء لمن، لمن منزله بعيد في وقت وجوه السعي عليه.
طيب يقول رحمه الله فصل، هذا فصل، هذا فصل في موانع البيع، موانع البيع. فالمؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق ذكر شروط البيع، وذكر في هذا الفصل موانع البيع، وذلك لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فقد تتوفر الشروط السابقة ولكن يوجد مانع يمنع من صحة نفوذ البيع، نفوذ البيع. فمثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني تتوفر فيه الشروط السبعة السابقة لكن وجد مانع. يقول رحمه الله ولا يصح البيع، لا يصح البيع ولا الشراء، ولا الشراء، قالوا البيع ولا الشراء، قالوا الشراء ما بالتوضيح لأنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لا يصح، لا يصح. وقول المؤلف رحمه الله لا يصح لم يقل ويحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وإنما عبر بعدم الصحة، وهذا أولى لأنه لا يلزم من التحريم الصحة ويلزم من عدم الصحة التحريم. فلو قال المؤلف ويحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني قد يقول قائل أنه حرام مع الصحة، لأن هناك أشياء محرمة لكن تصح، لكن لما قال لا يصح كل ما لا يصح فهو حرام، حرام. وإذا تجد أحيانا بعض الفقهاء يحرم ولا يصح، يقولون يضطرون إلى كلمة ولا يصح، يعني ليس كل ما حرم ايش لم يصح، لأنه يعني اشياء تحرم وهذا صحيح. فلو مثلا باع بشرط فاسد او باطل نقول البيع صحيح والشرط ايش لا يصح.